الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا قائدنا وقدوتنا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بالسادة المشاهدين الأخيار مشاهدي قناة الناس الفضائية، وأهلا مع حضراتكم إلى حلقة متجددة من لقاء إيماني يجمعني وإياكم في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع، ونحن نناقش إحدى الظواهر التي تحاول أن تقض أمن مجتمع المسلمين، أو نناقش ظاهرة من الظواهر يراد بها الإساءة إلى الإسلام والمسلمين. ونجد دائما تفاعلا طيبا من حضراتكم، ما ينم ويدل على صحة قلوب أمة الإسلام وصحة غيرتها على عقيدتها ودينها وربها ونبيها وشعائر دينها. اليوم أيها السادة المشاهدون الأخيار، ونترقب مشاركاتكم، نناقش ظاهرة بزغت في المجتمع المصري أو تبزغ بين الحين والحين. هذه الظاهرة مصطلح على تسميتها بالفتنة الطائفية، والحقيقة لابد أن أشكر أخا عزيزا شارك معنا في الحلقة الماضية، نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وأراد أن ندلي فيها بدلونا. فأهلا بحضراتكم، ونحن نناقش هذه الظاهرة، أعني ظاهرة الفتنة الطائفية، هذه الظاهرة التي تبزغ في المجتمع المصري بين الحين والحين، وأيضا تبزغ في بعض المجتمعات، وقد تنشب بين فريقين، ليس بالضرورة أن يكونوا المسلمين والمسيحيين، يعني ممكن أن تنشب بين المسلمين السنيين والمسلمين الشيعة. يعني هناك من يسعى، وسوف نرى بالدليل، سوف نرى بالدليل وبالقراءة في وثائق أعدائنا، أن هذه الفتن مقصودة ومرصودة ومهيئة لتفتيت المجتمع المسلم أيا كانت تلك الدولة التي يراد تفتيتها أو تشتيتها أو إضاعة أوقاتها في مشاكلها، مشكلاتها الخاصة التي تصنعها أصابع معروفة آثمة ساعية في إفساد بين المسلمين، في إفساد البين بينه، في إفساد الود، في إفساد المجتمعات التي فيها مسلمون وغير مسلمين. الفتنة الطائفية في مصر صناعة يهودية، أو كما جاء في عنوان حلقتنا، الفتنة الطائفية وأصابع اليهود. سوف أبين لحضراتكم أيها السادة المشاهدون الأخيار، سوف أبين لحضراتكم أن هذه الفتنة التي تقع في المجتمع المصري حاليا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر، بل وتعيشها معظم بلدان العالم العربي والإسلامي. كما تعلمون هناك اضطرابات وهناك ثورات وهناك هيجان في كثير من الدول العربية الرئيسة والإسلامية، منها اليمن، منها ليبيا، منها سوريا وغير ذلك من البلدان. وما زال الوضع في مصر لم يستقر بعد، وهذا مفهوم ومعقول باعتبار أننا في مرحلة انتقالية، ولما تأتي بعد حكومة مستقرة ولا رئيس ثابت والأمور في هذه الآونة تموج أو مهيئة أن تموج بالفتن. واستغل اليهود ويستغلون وتلك عقيدتهم، وهذا منهجهم منذ أن نزل الإسلام المدينة المنورة، وكانت اليهود في ذاك الحين تسكن المدينة وتختلط بأهلها. منذ هذا التاريخ إلى اليوم أصابع اليهود تعبث في المجتمع المسلم وفي المجتمع العربي الذي يحمل الإسلام، وتنشر الفتن بين المسلمين وغير المسلمين في القطر الواحد وفي البلد الواحد. لماذا؟ الإجابة لا تخفى على نباهتكم أيها السادة، ولا تخفى على ذكائكم. اليهود يسعون في الأرض فسادا، هكذا وصفهم الله في قرآنه المجيد، قال: كلما أوقدوا نارا للفتنة أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، ولا سيما في المجتمعات المسلمة. وعلى فكرة بروتوكولات ما يسمى بحكماء صهيون، وليس فيهم حكماء بل فيهم خبثاء متآمرون. بروتوكالاتهم، اتفاقاتهم، عهودهم فيما بينهم أن يفسدوا العالم كله. يعني إذا ظن العالم المسيحي بأنهم بمنأى عن مكر اليهود فهذا من الغباء المطبق، من الغباء المطبق. أي نعم، هم الآن يرصدون المجتمعات المسلمة بشكل خاص، ولكن عقيدتهم، منهجهم، أساليبهم، بغيتهم في نهاية المطاف إيجاد عالم من الفساد والشر، وذلك توطئة للسيادة على العالم. هذه الأمور التي أقولها لحضراتكم ليست كلاما مرسلا، وإنما هي عقائد اليهود وهي مكائدهم ومصائبهم، وهذا ما نود أن نلفت إليه الانتباه. نلفت الانتباه أن اليهود وراء كل مصيبة في العالم باستخدام المال، وهم مهارة في جمع المال، وسبب مهارتهم في جمع المال أنهم لا يتورعون، لا يتورعون عن الربا، ولا يتورعون عن المتاجرة بالأعراض وبالنساء وبالشهوات. فإذا جمعهم للمال من حل من حرم قضية لا تعنيهم من بعيد ولا من قريب، وبالتالي هم أثرياء. لماذا؟ فتنة الله لهم هذه واحدة، أيضا لكونهم في جمع المال لا يتحرون الحلال من الحرام وارد، لكنهم يجمعون المال بشكل أو بآخر. عقيدتهم الإجرامية التآمرية في العالم واضحة، إفسادهم في المجتمعات كلها أمر مشهود لهم، معهود في عقيدتهم منذ أن وجد اليهود في العالم. والله تعالى يصفهم قائلا: كلما أوقدوا نارا للفتنة أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وعند اليوم وثيقة من الشبكة العنقودية، إن شاء الله سأسرد ما فيها مع حضراتكم تباعا. حدث يوم السبت قبل الماضي أن وقعت آخر حلقات الفتنة الطائفية في مصر في حي إمبابة، وراح ضحية هذا الحادث أو راح ضحية هذه الفتنة شباب من الفريقين، العدد يتجاوز 30 قتيلا، برغم أن الإحصائيات الرسمية تقول إن العدد حوالي 12 قتيلا، وأعتقد أن هذه الأرقام غير صحيحة. أيضا عدد الجرحى ربما تجاوز 300، أيضا الإحصائيات الرسمية لم تكن دقيقة، ونحن نقدر أن الإحصائيات الرسمية لا تريد أن تفخم الحدث، لكن الحدث في حقيقة الأمر يسترعي الانتباه ويستدعي التوقف لكي يتبين طرف الأمة المصرية من الذي يريد بهم سوءا، من الذي يسعى بينهم بالإفساد والوقيعة وإثارة نعارات الطائفية، من الذي ينشر الحقد والعداوة والضغينة، من هو بالتحديد، ما هي مصلحته، ما هو مبتغاه. هذا الذي نشير إليه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وكما هي عادتنا نستقبل إن شاء الله رؤيتكم في هذه القضية. أيها السادة المشاهدون، هنالك ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب سرب إلى العالم، ثم حاولت اليهود أن تتبرأ منه وأن تنكره. وهذه أيضا أيها السادة المشاهدون عادة اليهود، أنهم يسربون المعلومات ثم ينكرونها، لكنهم يقصدون في نهاية الأمر أن تصل تلك المعلومة إلى العالم، ثم يتبرؤون منها لأسباب سياسية أو لأسباب مظهرية. من ذلك أنهم كثيرا ما يسربون معلومات عن قوتهم النووية وعن جيشهم، عن جيشهم الذي لا يقهر في ظنهم، ويسربون معلومات عن عدد القنابل الذرية أو النووية التي في ترسانة وخزائن أسلحتهم. يسربون تلك المعلومات ثم يتبرؤون وينكرون. الشاهد أن تصل المعلومة إلى العالم، وأن يحدث شيء من الرعب والخوف والهلع في قلوب مبغض اليهود والذين حول اليهود ممن اغتصب اليهود أرضهم. المقصود بتلك المعلومات المسربة إلى العالم العربي والإسلامي إثارة الخوف وإيقاع الرهبة في القلوب، ثم ينكرون تلك المعلومات على الملأ حتى لا تحاسبهم الهيئات العالمية وهيئات التفتيش على المنشآت النووية والذرية وما إلى ذلك. أيضا هذا الكتاب الذي صدر باسم بروتوكولات حكماء صهيون أنكرته اليهود بعدما نشر، وأرادت اليهود بنشر هذا الكتاب أن تفهم العالم أن أصابعهم في كل مكان، وأنهم متمكنون من السيطرة على العالم كله، مسيحيه ومسلمه، وأن قوتهم خرافية. ومما وضع في هذا الكتاب أنهم يملكون من المال والوسائل والإغراءات ما يؤكد أن انسجام العالم أو فساده في أيديه. الشاهد في هذا الكتاب ذكروا بوضوح أنهم سيفتتون العالم أجزاء ودويلات. وفي مصر ذكر شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله أمس في محاضرة في بلاق الدكرور بأن مصر مراد لها أن تتقسم إلى 4 دويلات. وبمناسبة ذكر شيخنا، فهناك إشاعة مغرضة أنه تعرض لمحاولة اغتيال، وهذا كلام فاض فارغ. الرجل دخل الحي آمنا وخرج آمنا وسط حماية كل المسلمين والمسيحيين في المنطقة، وخرج سعيدا باللقاء والناس كانوا به سعداء. أيها السادة الأحبة، يراد تقسيم مصر إلى 4 دويلات، ويراد تقسيم اليمن إلى عدد نحو ذلك، وقد نجحوا الآن في تقسيم السودان بعد توحد دام قرونا، نجحوا الآن في تقسيم السودان إلى جنوب وشمال، وهم الآن بصدد استهداف مصر لتقسيمها إلى دولتين تمهيدا لتقسيمها إلى أكثر من ذلك. وهناك أيضا مؤامرات في الأدراج تحت التنفيذ تحت الإنشاء أيضا لتقسيم اليمن ولتقسيم ليبيا، وليس بعيدا أن يكون الهدف أيضا تقسيم غير ذلك. معنا وثيقة الآن، ربما لا نستطيع بالكاميرات الحالية إظهارها بشكل واضح، وهي وثيقة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهو بصدد تقديم خطاب انتهاء عمله وتسليم عمله إلى من يليه. هذه الوثيقة بين أيدينا، يقول فيها رئيس المخابرات الذي قد انتهت مدة عمله، يقدم تقريرا عن تاريخه وعن إنجازاته في مجال المخابرات الإسرائيلية، يتباهى بهذا التقرير يقدمه إلى الكنيست، ويقول فيه: لقد أنفقنا ملايين الدولارات لإحداث الفتنة الطائفية في مصر، وقد نجحنا، وقد اخترقنا كل السدود الأمنية والاجتماعية في هذا المجتمع المفتوح، واستطعنا على مدار السنوات الماضية، هكذا يقول رئيس المخابرات الإسرائيلية المنتهية ولايته، وهو بصدد تسليم عمله إلى رئيس جديد. يقدم رئيس المخابرات تقريرا عن نشاطه وعن إنجازاته، يبين في هذا التقرير أنه استطاع على مدار السنوات الفائتة التي تولى فيها قيادة المخابرات الصهيونية، أنه استطاع أن يبث الفتنة الطائفية في مصر بين المسلمين والمسيحيين، ويقول: لقد نجحنا واخترقنا المجتمع، واستطعنا برغم القيود الأمنية في العقود الثلاثة الماضية، استطعنا أن ننشر عقيدة الكراهية بين المسلمين والمسيحيين، واستطعنا أن ننشر التربص وسوء الظن بين العنصرين، وقد أدى ذلك إلى حدوث ونشوب صراعات كانت في معظمها دموية بين الطائفتين في مصر. وهذا النشاط امتد من مصر من أقصاها إلى أقصاه، ومن أدناها إلى أدناه، ومن أحيائها إلى شوارعها إلى مساكن أفرادها، استطعنا أن نضع أصابعنا في كل مكان. وبالتالي فإن آخر حلقات الفتنة الطائفية في مصر في حي إمبابة أيضا كانت من صناعة اليهود، كانت من صناعة اليهود مع تسهيل من عناصر من العهد السابق تريد أن تقول للناس: كان عهدنا أفضل العهود. وهذا أيضا معتبر ومتوقع، وهذا أيضا تحالف جديد بين الفساد بأنواعه وأضرابه وأشكاله وأساليبه. أيها السادة في مصر، أيها المواطنون، أيها المسلمون، وأيها المسيحيون، إذا كانت اليهود هكذا تصرح بلا تورع بلا تهيب بلا مواراة بأنهم وراء الفتنة الطائفية في مصر، وأنهم في هذا الصدد لا يظنون بمال ولا بإغراء ولا بمكائد يحيكونها الليل والنهار. فهل يرتضي مسلم أو مسيحي أن يكون لعبة في يد اليهود يحركونه ويفسدون به المجتمع الذي يعيش في جدرانه ويحتمي بين ظهرانيه؟ هذا هو السؤال، سؤال نوجهه إلى كل المسلمين وإلى كل المسيحيين أبناء هذا الوطن. هل يرتضي أحدنا أن يكون لعبة أو أن يكون أجيرا في يد المخابرات السرية اليهودية لإشاعة الفتن، بإطلاق إشاعة هنا وأكذوبة هناك، ويندفع الناس بغير روية ويحدث ما يحدث، ثم نكتشف ونحصي بعد نهاية الحدث أن هناك دماء سالت وأن هناك جرحى تكتظ بهم أسرة المستشفيات، وهناك إصابات وهناك ضغائن تتفاقم بين الناس؟ هل يرتضي مسلم، هل يرتضي مسيحي أن يكون لعبة في يد المخابرات اليهودية العتيقة في المكر والخداع وإيقاع الضغينة والشحناء والفتن بين الناس؟ قلت لحضراتكم إن اليهود ليس فقط يسعون إلى تخريب المجتمعات المسلمة وحسب، إنما أيضا لهم أصابع في العالم المسيحي في أوروبا وأمريكا، وأنهم وراء إشاعة الفاحشة حتى بين المسيحيين في العالم الغربي، يعني المتتبع لأسماء العاملين في مجال السوء من سينما ودعارة وقمار ومواخير لممارسة الفواحش، كل الأسماء التي تمتلك تلك المواخير أو تنفق في هذا السبيل هي أسماء يهودية، حتى وإن صدروا بعض الأسماء من المسلمين والمسيحيين، رأس المال المحرك الحقيقي يهودي، والمدبر والمخطط يهودي، المتوقع في مصر وقد قصد السودان فمزق، المتوقع أن تكون الخطوة القادمة في مصر. ومصر كما تعلمون أيها السادة، مصر دولة كبيرة محورية استراتيجية، إفسادها يعني إفساد العالم العربي والإسلامي من حولها. مصر العاصمة، مصر رمانة البلي التي تقع في قلب العالم الإسلامي والعربي، فإذا ما قسمت أو أفسدت أو شاعت فيها الفوضى فإن هذا مقدمة لسيطرة وشيكة بالعالمين العربي والإسلامي، وحال إذ تكون السيطرة على العالمين العربي والإسلامي بعد سقوط مصر سيطرة وشيكة سهلة. الوثيقة التي قرأتها على حضراتكم، هذه الوثيقة التي كتبها وناقشها وتلاها رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق على مسامع القوم في الكنيست، هذه الوثيقة التي نشرت على مواقع النت الشبكة العنقودية تدل دلالة واضحة، ولسنا في حاجة إلى تلك الدلالة، إلى عقيدة اليهود لإفساد العالم وإيقاع الفتن في جوانبه المختلفة. في مصر هناك فتنة طائفية يراد تحريكها وإيقادها وإشعال أوارها تمهيدا لإسقاط مصر في بحر من الخلاف والدم والضغينة وسوء الظن، ومن ثم تصبح السيطرة على مصر وشيكة سهل. أيها الإخوة، سنعود القهقرة قليلا إلى تاريخ اليهود في الفساد منذ أن وجد اليهود في المدينة وجاء الإسلام بأنواره ورجاله. في هذا التوقيت أيها السادة، كان هناك رجل يقال له عبد الله ابن سبأ، وهو في الأصل يهودي من أهل اليمن. عبد الله ابن سبأ، عبد الله اختزن في خياله مرارة إخراج المسلمين لليهود من المدينة المنورة إلى خيبر، اختزن داخله مرارة وحقدا وضغينة، ووجد أن هناك أسلوبا للدخول إلى المجتمع المسلم الجديد في المدينة المنورة. ما هو الأسلوب؟ طبعا كما تعلمون مكة والمدينة لا يدخلها غير المسلمين، فمن أيسر المكر أن يدعي أحد الماكرين أنه مسلم ويستخرج وثيقة سفر تحمل عقيدة أنه مسلم، أديان مسلم. هذه قضية ليست من الصعوبة بمكان، ثم يدخل إلى الحرمين الآمنين على اعتبار أنه مسلم. عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام ودخل المدينة، وكان الرجل يحمل من الحقد والمكر والدهاء، كان يحمل الكثير داخله، يكمن مكر اليهود وإيذاؤهم وتربصهم شرا بالمسلمين. داخله كان يختزن مرارة الإخراج المهين من المدينة المنورة، فكان أن دخل المدينة ثم سعى بالإشاعة والضغينة، ينتقل من ناد إلى ناد ومن بيت إلى بيت ومن أذن إلى أذن يشيع الفساد في المدينة. نستكمل بعد تلقي اتصال السيدة أم طارق من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك؟
أهلا، الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك،
تفضلي.
والله أنا عايز أقول حاجة، يعني الشعب المصري كان معروف بالذكاء.
نعم.
اللي جرى يعني هو دلوقتي يعني مش ذكاؤه ولا ذكاؤه ضاع مع الثورة، يعني المفروض يحكم الذكاء شوية ويعرف ان اصبحوا مستهدفين بعد هذا النجاح اللي حققوه اللي ما كناش نحلم به ولا بعد مليون سنة يعني.
نعم.
فيعني المفروض انه يحكموا عقلهم مسلمين ومسيحيين، وما فيش بقى لإثارة الفتنة والحاجات. وبعدين ده كمان ده احنا مستهدفين من دول تانية كمان، يعني الاسلحة اللي بتجينا عن طريق ليبيا دلوقتي، لان القذافي عايز يحسس شعبه ان ادي مصر اللي انت بتقوله انتصر، فدخلت الاسلحة ودلوقتي بقت في ايد اي حد، شغل البلطجة انتشر. فياريت يعني الناس كلها بقى يبدأوا يفهموا يعني ان مصلحة مصر فوق كل اعتبار. لان كده حرام اللي بيحصل، وده تأخر لمصر وفي الاخر يعني هيعود علينا كلنا. وبعدين عايز اقول نداء للجماعة اللي معاهم فلوس في مصر ايا كانت بقى جنسيتهم، يعني يعني انتوا بتستخدموا الناس البسيطة بالفلوس علشان يثيروا الذعر والفتنة في قلب البلد، متصورين ان انتوا بتخدموا النظام السابق. والله انتوا في الاخر هتعود عليكم، والفتنة دي هتعود عليكم وهيرتد كيدكم في نحركم، لان ده ظلم اللي بيحصل. وربنا ينصر المسلمين ويولي امورنا خيارنا. وعايز اقول للجماعة النصارى يعني فرصة لكم ان يمسك الحكم مصري مسلم، لانه يعلم تماما حق النصراني قبل المسلم.
صحيح.
فما يخافش.
صحيح. جزاك الله خير يا أم طارق. في الحقيقة كل العناصر التي تفضلت للسيدة أم طارق عناصر مهمة، لكن أركز على عدم إخافة الإخوة الأقباط، عدم خوفهم من حكم على رأسه مسلم، لأن حقوق الأقباط والمسيحيين في الإسلام مصونة، وهي أفضل وأكرم لهم من أي شعار آخر يعتلي سدة الحكم. الإسلام إذا حكم فإنه يضمن لأهل الذمة وللأقباط وللمسيحيين ولغير المسلمين، يضمن حقوقا لم يستطع إعلان حقوق الإنسان العالمي أن يحققه. حتى ما أعلنه هذا الإعلان لم يستطع أن ينفذه. الإسلام يضمن النظرية الصحيحة والتطبيق الأمين لكل حقوق القائمين من غير المسلمين في المجتمع المسلم. نتحدث أيها الإخوة عن تاريخ اليهود وعن مكرهم المفطور في طباعهم، وهذا المكر تعاهدوا على إنفاذه وعلى إظهاره وعلى العمل من أجل إيقاع الفتن في المجتمعات العالمية عموما وبالتخصيص في المجتمع المسلم بالذات، باعتبار أنهم يحملون ثأرا قديما حين أخرجهم المسلمون من المدينة. أيها السادة، كنا نتحدث عن عبد الله بن سبأ، ذلك اليهودي اليمني الأصل الذي ادعى إسلامه ودخل المدينة يحمل في طيات جنبات نفسه الخبيثة مرارة إخراج اليهود من المدينة المنورة، فذهب بمكر خبيث دؤوب الليل والنهار يسعى بالوقيعة والإشاعة بين المسلمين، بين عنصري المسلمين من المهاجرين والأنصار وقت ذاك، حتى بين الأنصار أنفسهم راح يزكي عداوات قديمة قضى عليها الإسلام بين الأوس والخزرج. الشاهد أنه لم يترك بابا من أبواب الفتنة إلا وطرقه، لم يترك بابا من أبواب الفتنة إلا ودق عليه وطرقه. ومنذ هذا التاريخ واليهود يحملون الحقد ولم يتورعوا عنه على مدار تاريخهم الطويل، وما زالت أصابع اليهود تسعى بالوقيعة والشحناء وإثارة الفتن بين المسلمين وغيرهم، وذلك بقصد مفهوم وهو تسهيل السيطرة على العالم الإسلامي وإعادة تحكم اليهود في موارد العالم كله. ولا شك أنهم يحملون حقدا يغلي في صدورهم على تلك الثروات التي خص الله بها العالم الإسلامي من بترول وزراعة ومياه عذبة. اليهود الآن في طريقهم إلى تنفيذ مخطط كبير. معنا الأخت ماجدة من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخت ماجدة، تفضل.
أهلا بحضرتك. أنا كنت عايزة أقول طبعا إن ده المخطط بتاعهم في الشرق الأوسط، خريطة الطريق للشرق الأوسط الجديد.
نعم.
اللي حيحقق لهم اللي هم اليهود من النيل للفرات، وفعلا صالحوا في الشرق الأوسط إن هم يفتتوا العراق ولبنان والسودان وليبيا. عمر ما كل الأماكن دي هترجع خلاص تبقى واحدة تانية، دايما هيفضلوا كده مقسمين. بس وطبعا في مصر زي ما حضرتك شفت في أطفيح وانبابة، بس سبحان الله كل ما يحاولوا يشعلوا نار الفتنة يطفئها الله،
سبحان الله.
فإن شاء الله مصر هي اللي هتتصدى ليهم، ومش هيحصل اللي حصل في البلاد التانية للأسف، لأن حتى لما حاولوا يشتروا سر النيل ربنا أسقط النظام السابق عشان ما يحققش مرادهم. فإن شاء الله يد الله فوق أيدينا المسلمين بإذن الله، ومصر بإذن الله محروسة، بس شعب مصر ينتبه من المسلمين والمسيحيين، إن اللي بيوقع بيننا العداوة والبغضاء هم اليهود أعداء الله قتلة الأنبياء. فإن شاء الله ربنا يحفظ مصر وأمة لا إله إلا الله بإذن الله من كيد اليهود. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك، مداخلة طيبة وفهم واضح ما شاء الله، فهم واضح لطبيعة الدور اليهودي في العالم فهم واضح وتوجيه واضح للأمة كيف تحافظ على تماسكها، ورسالة واضحة إلى المسلمين والمسيحيين: إياكم إياكم وأن تكونوا ألعوبة في يد مخطط يهودي. والمخطط اليهودي ليس خفيا، يعني القوم هؤلاء لم يجدوا ما يدعوهم إلى التخفي وراء مقاصدهم، فمقاصدهم الآن معلنة. الوثيقة التي معي يعني أحب أن أقرأ لحضراتكم سطورا منها. يقول رئيس المخابرات الإسرائيلية: ننفق الملايين لإثارة التوتر الطائفي في مصر. هل تورطت إسرائيل وما زالت تتورط فيما نراه من مصادمات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، والتي كان آخرها ما شهدته منطقة إطفيح والسيدة عائشة وأخيرا في إمبابة؟ فإن شاء الله أنا عايز أوريها لحضراتكم. الوثيقة دي منقولة. الأخ المصور بارك الله فيك، لو استطعت يعني ولو تقرب الصورة شوية. طيب، هذه الوثيقة حتى إذا كانت غير واضحة في الكاميرا، وثيقة هي عبارة عن خطاب رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق في الكنيست على الملأ، على الملأ، على الملأ، يقرأ خطاب نهاية مدة الخدمة فيقول: لقد أنفقنا ملايين الدولارات واخترقنا المجتمع المصري المفتوح، وهو ليس مفتوحا في كل الأحوال، حتى ما كان منه مغلقا استطعنا أن نخترقه، واستطعنا أن نوقد فتنة بين المسلمين والمسيحيين، واستطعنا أن نحقق نتائج باهرة في صعيد مصر، بل وفي الدلتا، بل وفي القاهرة العاصمة نفسها. لقد أنفقنا ملايين الدولارات لإثارة التوترات الطائفية بين الأقباط والمسلمين في مصر، وقد نجحنا في ذلك. إن سلاح الفتنة الطائفية في مصر وإثارة القلائل في السودان وإثارة القلاقل في السودان كلها من صنعنا، ومصر هي الملعب الأكبر للنشاطات التي يقوم بها جهازنا، والعمل في مصر تطور إلى تخطيط مرسوم منذ عام 79، ونحن في نشاط مضطرد ناجح. هذه بعض أسطر من خطاب نهاية خدمة رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق، وهو يسلم عمله إلى رئيس المخابرات الجديد. الواقع أيها السادة، ربما يكون وقت البرنامج قد انتهى، لكن نختم بمحصلة بموجز ما يحدث في مصر من فتنة طائفية، صناعة يهودية، أصابع اليهود تحرك هذه الفتنة بالمال، بالإشاعة، بإثارة الضغينة، بالشهوات، بالإغراء بأي وسيلة، وهو معلن غير خفي. فحذاري أيها المسلمون وحذاري أيها المسيحيون في مصر أن تكونوا ألعوبة في يد عدوكم، ونسأل الله لمصر وللعالم العربي والإسلامي أمنا وأمانا مدى الحياة. أيها السادة، انتهى وقت البرنامج. أشكركم على حسن المشاهدة والاستماع. أشكر زملائي في قاعة التصوير وغرفة التحكم قناة الناس الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.